محمد نور لنا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخوان الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون أننا نلتقي في هذه الحلقات على كتاب معين وعنوان واضح، وقد يذكر ذلك في مقدمة هذا البرنامج وفي نهايته. نحن في الأصل أشرح كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، غير أنني من فترة توقفت وتحت هذا البرنامج أيضا لأتحدث عن بعض القضايا المهمة المدلهمة التي نزلت بأمتنا المصرية، لنعايش الواقع ولنذكر بعض ما يمكن أن ترتقي به هذه الأمة وأن تنجو مما هي فيه من هم وغم وكرب. وما زالت الأمة تسير سيرا لا أراه صحيحا أو سليما أو منطقيا في الشوارع والطرقات وفي سائر الأعمال، بل لا أخفيكم أيها الإخوة الكرام أننا نعاني اليوم من انفلات أمني خطير وما يعرف ببلطجية على مستوى راق مقنن، يعملون أو يصلون الليل بالنهار لإفساد هذا المجتمع. ولا نملك إلا أن نلجأ ونجأر للدعاء لرب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه أن يعيننا مما نحن فيه من هم وغم وكرب وضيق. إخواني الكرام، في الحقيقة لعلي ذكرت شيئا كان في نفسي أحب أن أقوله، ولعلي أكون قد وفقت في توصيف الحالة التي تعيشها الأمة وذكر الدواء الناجح النافع الذي يمكن أن تستفيد منه. أود في الحقيقة أن أعود إلى ما ينشرح له صدري بعد ذلك، وأحب أن ألقى الله عليه ألا وحبي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبطبيعة الحال لكتاب الله عز وجل الذي يشرح السنة تشرح الكتاب. أود وأرغب في أن أعود إلى مثل ذلك، ولهذا ستكون هذه الحلقة هي نهاية حلقات التي أتحدث فيها عن توصيف حالة الأمة وذكر ما يجب أن نقوم به للخروج بها من مأزقها. وخصصت هذه الحلقة للحديث عن الأمن المفقود، لعلني أجد آذانا صاغية تدرك حجم المسؤولية وخطورة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعيشه الناس هنا وهناك. وفي الحقيقة وفي بداية كلامي أوجه كلاما إلى المسؤولين في كل موقع أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يساهموا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. ولا شك أن ما يقع على وزارة الداخلية هو أكثر وأشد مما يقع على غيرها، ويجب عليهم أن ينصرفوا لمثل هذه الحالات وأن يتصدوا لهذه الفوضى القائمة التي بين الناس، بدلا من أن يقفوا أمام قضايا لا علاقة لهم أصلا بها. ونحن نقول والدستور قد ذكر حريات كثيرة منفلتة غير منضبطة، ثم يأتوا على الحق والخير كعندما يطلق يعني بعض الضباط لحاهم فيتحدون ذلك وكأنهم يتحدون شريعة الله عز وجل ولا يرغبون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتركون مثل هذا ويعني يقفون أمام هذا الأمر، ثم بعد ذلك نجد ضعفا معروفا مشاهدا في الحفاظ على الخلل الذي هو واقع بالأمة اليوم. إخواني الكرام، الأمن ضرورة ملحة وللأمن آثار مترتبة عليه. أذكر أولا الأمن الذي يجب أن نكون عليه، لأقول الأمن نعمة ربانية، سعادة دنيوية وأخروية. لا تقوم دعائم دولة ويستقر بنيانها، ولا تكون على أساس متين قوي إلا إذا كانت تتمتع بالأمن. والله تبارك وتعالى قد وعد سبحانه وتعالى جل في علاه أهل الإيمان إن آمنوا بالله وعملوا الصالحات أن يمكنوا، وأن لا يكون لديهم خوف، بل إن كانوا يعايشون الخوف أذهبه رب العباد عنهم. احنا لازم نفهم هذه الآيات، ولابد علينا أن نتدبرها وأن نتفقها وأن نعرف معانيها لنحولها واقعا عمليا في حياتنا. احنا كفانا كلاما، نتكلم كثير جدا للغاية حتى تعب الناس من القيل والقال، وتعب الناس من مشاهدات التلفاز وتتبع الشاشات والإنترنت وغير ذلك. فهيا بنا إلى العمل، هيا بنا لنبني أمة على الحق والعدل والخير والاستقرار والأمن والطمأنينة والسلامة. تأمل ماذا يقول رب العباد سبحانه ممتنا على المؤمنين الصادقين حقا، يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذه وعود كلها ربانية من الله عز وجل لمن آمن بالله وعمل الصالحات، أن الله عز وجل يستخلفهم في الأرض، أن الله تبارك وتعالى يمكن لهم. الأمر الثالث: أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، لأنهم عبدوا الله وحده ولم يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا. الأمن ده عظيم جدا، يجب أن نسعى إلى تحقيقه واقعا عمليا في حياتنا، وأن نقوم بالعمل الصالح بعد الاعتقاد الحق لنسلم من الخوف بين يدي الله عز وجل. يوم القيامة يوم عصيب جدا، شعار الملائكة فيه: اللهم سلم اللهم سلم. الملائكة اللي هم عباد كما أخبر الله عنهم، عباد هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مخلوقات نورانية عابدة لله عز وجل على الدوام، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وخلقتهم عظيمة جدا. خلقة الملائكة عظيمة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو شاهد جبريل مرتين على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، وجناح واحد من أجنحته 600، له 600 جناح، جناح واحد سد الأفق، سد ما بين المشرق والمغرب. شوفوا يا أخواننا بقى الخلق العظيم ده، العابد الطائع الذي لم تقع منه معصية، الذي لا يكل ولا يمل عن عبادة الله ولا يفطر، يوم القيامة يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. فما بالنا نحن وقد امتلأنا بالذنوب والمعاصي والآثام والسيئات؟ نسأل الله أن يسلم. إن أردنا الأمن فلا بد من صحة المعتقد والعمل الصالح. قال تعالى كما في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما أجمل هذه العبارات، ما أجمل هذه الكلمات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شوف أنا قرأت هذه الآية الآن، وقد سمعها من يشاهدني، ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوا بالملايين كما نخاطب الملايين إحنا اليوم الآن، ما كانوا بالملايين الذين نخاطبهم اليوم، وربما يسمع الكثير كلام الله فلا يصل إلى قلبه وعقله وفكره ولا يعرف معناه أو يتدبر. إنما الصحابة لما سمعوا الآية دي يعني تأثروا جدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت على الصحابة. إذن من اختلط إيمانه إيمانه من اختلط إيمانه بظلم فلا أمن له ولا اهتداء، هكذا فهمه، وده يفهم من الآية. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له ذلك، فقال ليس الظلم الذي تعنون، لأنهم قالوا وأينا لم يظلم نفسه، لأن الإنسان لو أخذ هذا مثلا من إنسان فقد ظلمه. لو أن إنسانا أخذ من جيب إنسان مبلغا ولو يسيرا من المال فقد ظلمه. لو أن زوجة قصرت في حق زوجها، أو أن زوجا ظلم زوجه فقد ظلمها ووقع في الظلم. وهذه أمور تقع من المسلمين، فكيف لا يكون لهم أمن ولا اهتداء؟ بماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم الوارد في الآية؟ قال ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الظلم لشرك عظيم، وإن الشرك لظلم عظيم. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأنا أود أن أشير هنا وأذكر نحن نفهم من هذه الآية لماذا يعتني أهل السنة والجماعة بقضايا التوحيد ومسائله ونشره حتى لو خالف المخالفون. بعض الناس يظن أن الكلام في التوحيد ده طرف ذهني وعقلي، والأمة ليست بحاجة إليه، أو أن من يقوم به يود أن يتحاشى المواجهة مع السلاطين والحكام والأمراء وغير ذلك. وهذا والله عجز وقصور في الفكر والرؤية. ما أدركه هؤلاء أهمية التوحيد، وأن الشريعة تقام على إيمان صحيح وعقيدة سليمة، ومن كان كذلك فليس له أمن ولا اهتداء. طب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ بالله عليك بس سؤال كده من عليك. حضرتك أنا بعاني من موضوع الوسواس القهري في موضوع الطلاق وكده.
موضوع
حضرتك في موضوع الطلاق.
الطلاق.
فطبعا أيوة فهمت. فطبعا رحت حضرتك دكتور النفساني قبل كده وباخد علاج وكده، وكل حضرتك كل ما ارتاح عندي بعض اللزمات في بعض الكلمات، يعني كلمة أنت مراتي بقى على طول بيني وبين نفسي بقولها. فطبعا اللهم صل على سيدنا محمد بحس إن أنا لفظت لفظ الطلاق، يعني بدل ما أقول أنت مراتي حسيت إن أنا قلت الكلام ده كله، يعني بتنتم بيه بيني وبين نفسي، ما بقتش عارف حضرتك يا شيخ فعلا أنا لفظت لفظ الطلاق ولا لا. فالله يرضى عليك، يعني أنا كده فيها في وزر عليا ولا مفيش وزر عليا؟ وهل لو تلفظت مثلا يحصل عليا؟
الله يبارك فيك، يعني إن كان عندك لون من الألوان المسلسة ابن طردها الله يبارك فيك. نعم حاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي المجال مفتوح.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عايز أقول الانفلات الأمن والاضطراب في كل شيء ساد البلاد والعباد، من الحكمة والعدل أن نرجع الأمور لنصابها الصحيحة. في قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا، والحمد لله أنه ليس كل لكان الدمار لكنه رحيم صبور، وهذا لا يلغي المسؤولية على كافة المستويات المسؤولة، ولا بديل عن توحيد الكلمة والاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى.
جزاك الله خيرا. طيب يا إخواني، نعمة الأمن في الدار الآخرة نعمة عظيمة أيضا. أن يحصل، ما السبب الذي يحصل الإنسان على الأمن في الآخرة به؟ هو توحيد رب العباد وعدم الشرك في الله تبارك وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث في بيئة تعلمون حالها وأمرها، ولما آمن معه بعض أصحابه في بداية الأمر كانوا مستضعفين في الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى مكن لهم. ما السبب؟ وأزال عنهم الأمن وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم، معتقد صحيح وعمل صالح. العيب فينا وفي أنفسنا، لابد أن نراجع أنفسنا. نحن لابد أن احنا نعرف مواطن أقدامنا، لابد أن نشخص العلل لنعرف الدواء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل يا معاذ.
فقط أرجو أن تجيبني عن الأسئلة عن الأسئلة في الحلقة الماضية في هذا البرنامج.
أسئلة كنت معي موجودة سأجيب عليها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. تابع معي بارك الله فيك في نهاية الحلقة. حاضر، هي جاهزة معي في الورقة. أقول الصحابة في بداية أمرهم وكانوا مستضعفين في الأرض، رب العباد سبحانه وتعالى نجاهم وذاقوا من ألوان النعيم ما ذاقوا، وكان لهم من الأمن الشيء الكثير. القرآن الكريم ذكر ذلك حتى في قصار سور القرآن الكريم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ده تفضل من الله عز وجل على هؤلاء النفر من أهل الإيمان الذين كانوا مستضعفين في الأرض، منا من الله عليه. واذكروا إذ كنتم مستضعفين في الأرض، ده بيذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، كانوا مستضعفين في الأرض، ماذا كان لهم؟ مكنهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، أذهب الخوف عنهم، أبدلهم بالضعف والخوف قوة وأمنا لإيمانهم بالله تبارك وتعالى. بل وعد الله، بل وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو انتبهوا معي، وهو مؤيد بالوحي من الله عز وجل وكلامه حق وصدق لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وعد أمته بأن يتم الله عز وجل هذا الدين والناس في أمن وسلام لا يخافون، لدرجة المرأة تسير في بلاد الله وفي أرض الله مئات الكيلومترات أو الأميال، مئات من الأميال، فلا تخاف إلا الله عز وجل. ده بسبب الأمن، هذا بسبب الأمن. طيب معاذ صلى الله عليه وسلم. أخونا أبو معاذ من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الله.
يا مرحبا.
الله يحفظك شيخ. بعد إذن حضرتك شيخ، كنت سألت حضرتك في الحلقة السابقة أن الحج العمالة هل يشترط النية، بنية العمل ونية العمرة، طبعا ما فيش عمرة، ونية الحج الثلاثة في وقت واحد ولا لا؟
لا، ما هو الله يبارك فيك، أنت لما تخرج الله يكرمك لحج عمالة مثلا أو ما إلى هذا، أنت أخرج لهذا الأمر ونيتك قائمة أو اتفاقك عليه، وتكون النية أيضا أنك تعتمر أو تحج في وسط هذا العمل، وبعدين تتخذ الأسباب في ذلك. طيب محمد، سلام عليكم.
سلام عليكم شيخ دكتور.
أهلا وسهلا.
بص يا دكتور، أنا هقول لك على حاجة دلوقتي. الدكتور مرسي يعني هو دلوقتي أنا سمع أن فيه من إيران الشيعة دول اللي هم بيصبوا الرسول ومن عائشة، يقولوا احنا هنخش بالقوة على مصر يعني، وهنعملوا حصونيات زي اللي بيعملوها، وبعدين ازاي يعني الدكتور مرسي دخلنا عشان السياحة يعني، يعني شايف العراق عاملة ازاي من الشيعة وسوريا، يعني احنا يعني ما ينفعش كده الدكتور مصر دخلينا الشعب بلدنا يا شيخ. انا بكلم العلماء والله برضه عشان برضه بايديكم ان انتم تمنعوا الموضوع ده.
جزاك
يعني
الله
خيرا. الدكتور مصر يتقي الله في البلد.
حاضر.
شكرا.
جزاك الله خيرا. ارجع فاقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعد امته بنعمه الامن بعد الاستضعاف والخوف. تاملوا هذا الحديث، وقد وجه لعلي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ويعني الحديث كلام العدي سابق، ولكن انا ساكتفي لضيق الوقت ساكتفي بكلام النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه يقول: فوالذي نفسي بيده لو يتممن الله هذا الامر حتى تخرج الضعينه من الحيره حتى تطوف بالبيت في غير جوار احد لا تخف الا الله عز وجل. الضعينه هي المراه، يعني تامل حتى المراه في أن تخرج وتسافر المسافات البعيدة وهي وحدها بمفردها ولا تخاف من أحد للأمن. اليوم أين الأمن؟ النهاردة في داخل المجتمعات المكتظة بالسكان بعض الناس يقتل بعضهم بعضا ويسرقون وينهبون وتقطع الطرقات، يعني بأشياء غريبة جدا. يعني أنا لما جيت أمس سمعت يوم الأربعاء ما حصل في محافظة القليوبية من قطع للطرق، وقالوا والله ده بسبب اختطاف، أشياء كثيرة جدا يعني يندى لها الجبين. هي من من منا من شعبنا من أبنائنا. ولذلك لما كنت أتكلم في الحلقات الماضية عن ضرورة الإصلاح ورعايته أخاطب أمة يجب أن تقدر ذلك، وهذا احنا أن نبلغ ونتكلم. الأمن نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. الحقيقة يا إخواني الأمن ده له أسباب يحصل بها، من هذه الأسباب صحة الاعتقاد كما ذكرت، أو سلامة المعتقد وسلامة المنهج واستقامة السلوك، وذلك لا يكون إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب المسؤولين جميعا، وقد سمعنا أختنا أم محمد من الإسكندرية بتوجه الكلام لحاكمنا الدكتور مرسي، تقول أنا سمعت أن الشيعة أنهم سيدخلون الشيعة وهو لا يعرف وضع العراق وسوريا. يا أخوانا الشيعة ضلال معتقد، عندهم معتقدات باطلة، عندهم كفريات وشركيات، وهم يستخدمون معنا أسلوب التقية، ولا خير فيهم كما قال القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى. هؤلاء ليس لهم أمن ولا يستأمنون. ولعل ما هو على الساحة اليوم من الأدلة الكبيرة جدا التي تؤيد ما نقول، ما يحدث في العراق أو ما هو كائن في سوريا أو حتى المسلمين في أهل السنة في طهران في إيران وكيف يتعامل معهم. الحاصل لابد من سلامة المعتقد، إن أردنا الأمن فلابد من سلامة المعتقد، لابد من سلامة المنهج، لابد من سلامة السلوك، لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لن أكل ولن أمل في ذكر ذلك والتشديد عليه، طالما أن المجال مفتوح للإفساد في الأرض فلابد من محاربة هذا الإفساد. إخواني الكرام، سأتابع معكم الحديث حول هذه القضايا بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى، فتابعونا.
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، الصفق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس. ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا، إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الكرام، أقول صحة المعتقد، استقامة السلوك، سلامة المنهج، هذه قضايا مهمة للغاية لاستدباب الأمن وحصول الأمن. اليوم البشرية وخاصة عندنا في مصر بتشكو من أشياء كثيرة جدا للغاية، ضعف وتهالك في سائر أنحاء البلاد. طب المخرج ايه؟ ان احنا نقوم ونتحرك ونعمل ونعيش في يعني مجتمع امن. مؤشرات التحضر والترقي والرقي تحتاج الى بيئة سليمة نظيفة لكي يعمل الناس ويجتهدوا ويقدموا في ظل جو امن هادئ مستقر صحيح سليم. اخواني الكرام، انا اود ان اشير الى مسألة مهمة جدا لنعرف، وباختصار شديد لنعرف أهمية الأمن في الإسلام، وكيف أن الإسلام وضع من القواعد ومن الضوابط الشيء الكثير الذي يحقق أمن البلاد وسلامة العباد. فمثلا نجد أن الإسلام أمن النفوس من التعدي عليها، ووضع في ذلك حدود لتزجر ولتمنع من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين. اليوم يا إخواني الدماء سالت سهلة جدا وميسورة، قتل الناس والاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم أمر سهل جدا، وبالتالي شرع الإسلام القصاص لا يؤمن النفوس والأرواح. طبعا السلام عليكم أم حمود، تفضلي.
أيوة يا شيخ، إزاي حضرتك؟
الله يسلمك.
انا اللي كلمت حضرتك في مدينة شوية يا شيخ.
اتفضلي.
بالنسبة بقول لحضرتك على سور العدة.
ايوه.
سامعني حضرتك؟
سامعك.
انت حضرتك ما جاوبتنيش
يا اختي. الله يبارك فيكي. خليكي معي. انت زوجك في الحبس ولا مات؟
هو محبوس يا شيخ. يا شيخ هو قتل، يعني كانت حصلت مشكلة وواحد مات.
طب خليكي معي، اسمعي بقى، اسمعي الله يكرمك. هل طلقتي ام لا؟
لسه ما طلقنيش، انا
رفع قضية. طيب يا اختي بارك الله فيك، طالما ان الرجل حي يرزق ولم يطلق بعد فانت زوجة الله، فكيف تعتدين؟ انت رافعة قضية. لما القضاء يحكم بطلاقك منه أو الفصل بينكما مع بداية هذا الحكم تعتدين بارك الله فيك. فإن كنت من أهل الحيض تطهرين تحيضين ثلاث مرات وتطهرين ثلاث مع الطهارة هو يسمى بالقر. وإن كنت طبعا هو بعيد عنك إذا كنت بلغتي أو لا تحيضين فعدتي ثلاثة أشهر. وطبعا أنت لست حامل الحامل بوضع الحمل فأنت تنتظري إلى أن يصدر قرار من المحكمة بانقطاع العلاقة الزوجية بينكما وتعتدين بعد ذلك بارك الله فيك. أنت ممن تحيضين؟
أي تبون حضرتك
أي إذن عدتك تنتهي بثلاثة حيضات مع الطهارة الكاملة منهما.
بقول لحضرتك انا منتقب، هل يجوز ان انا البس النقاب من غير الشراب او
الجوانز؟ انت منتقبه تريد ايه؟
يعني انفع ان انا البس النقاب من غير الشراب او الجوانز ولا
لا؟ هو طبعا المراه التي تغطي وجهها تغطي كفيها على اساس انها بترى وتعتقد وتدين الله عز وجل بان جسمها كله عوره. والنبي عليه الصلاه والسلام لما نهى المحرمه عن لبس القفازين دل ذلك على ان المحرمه على ان غير المحرمه تلبس القفازين. بارك الله فيك.
طب بعد اذنك سؤال كان الله يكرمك.
اتفضلي.
اي واحده صاحبتي واحد يعني هما الاثنين فواحد قال لها انا وهبت نفسي وهو يعني يوعظوا بعض نفسهم لبعض فده يبقى ده جواز يا شيخ؟
لا 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 يا اختي هذا يعني كله ضلال وانحراف وباطل.
نفسي وزوجتك نفسي
هذا تلاعب بالاعراض. الله يبارك فيك.
ايوه يا
شيخ. تأملوا ماذا يقول الله عز وجل في الحفاظ على الدماء لما قتل أحد ولدي آدم أخاه. رب العباد ماذا قال؟ قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من حرص الإسلام على استدام الأمن أنه يحافظ على العقول لأن مختل العقل طبعا سيفسد في الأرض. ولذلك الإسلام حرم الاعتداء على العقل بالخمور والمخدرات اللي هي شائعة بين كثير من الناس اليوم. وطبعا ظهرت اليوم مسميات جديدة ويعني أشياء أو تقنية حديثة حتى في المخدرات، أشياء تشم وأشياء تبلع وأشياء تحقن، أشياء كثيرة جدا. والإسلام لكي يحافظ على العقل ومراط التكليف حرم ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا من الأشياء المهمة جدا وأود أن أشير إليها يا إخواني هنا، الإسلام نهى المسلم أن ينصاع للأفكار المنحرفة الضالة حتى ولو كانت من بعض أفكار المسلمين من الفرق الهدامة زي الشيعة والنصيرية والروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية وأمثال هؤلاء والباطنيون. إسلام نهى المسلم يحفظ دينه فلا يستمع أو يصغي إلى هؤلاء. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تسمع ناس بتتلاعب بكتاب الله ولا تحترم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه فأمثال هؤلاء لا يستمع الإنسان إليهم ولا يصغي ولا يجلس إليهم. تأملوا كيف أن الإسلام يحافظ كل هذه المحافظة على عقول الناس وأفكار الناس ويعني ما لدى أو ما يجب أن يكون عليه الناس من معتقد صحيح وفكر نير مستقيم. اليوم الناس بتتلاعب بعقولها وتفسد مناهجها بأيديها. أيضا الإسلام أمن المال. النهاردة يعني لما نيجي نتكلم على المال تشرائيه بالأعناق، يعني ربما يعاني الناس اليوم في بعض البلاد الفقيرة ألوانا من الضنك والكرب وحاجة ماسة إلى المال. الإسلام يعني يحافظ على المال، يحرم أن يأكل الناس بعضهم بعضا أو أن يستبيح الإنسان مال غيره أو يأخذ هذا المال بالباطل. كل هذا من باب أن يستقر المجتمع، أن يكون مجتمع آمن. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وغير ذلك من آيات كثيرة جاءت لحفظ الإيه؟ لحفظ الأموال. أيضا الإسلام أمن المجتمع من الاضطراب وحدوث الفوضى ووقوعها فيه أو خروج الناس في مسيرات ومظاهرات لزعزعة أركان الأمن في المجتمع. ده أمور مقررة شرعا حفاظا على الأمن، ولذلك الإسلام حرم الخروج على أولي الأمر المسلمين. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه؟ وأولي الأمر منكم. أيضا يا إخواني، والمقام والوقت أراه يعني يضيق، وأود أن أذكر أشياء مهمة تتعلق بذلك. الإسلام أيضا حافظ على نظافة المجتمع وطهارته. الفوضى أو انعدام الأخلاق والسلوك والمظاهر الجميلة الطيبة في المجتمع المسلم تتمشي بين المجتمعات اليوم، وفي بعض البلاد حتى الإسلامية تشعر كأنك في بلد غير إسلامي. صور عارية ومناظر سيئة وأشياء كثيرة جدا للغاية. الإسلام يؤمن المجتمع من انتشار الفاحشة فينشر الأخلاق الفاضلة ويحذر من الأخلاق السيئة، بل إن الإسلام ينهى إن إحنا نتكلم عن الفاحشة حتى لو وقعت بين الناس. ليه؟ حتى لا يعرفها من لا يعرفها، حتى لا تشيع بين الناس. تأملوا التوجيه القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وللأسف الشديد يا إخواني، سامحوني إن أنا أضع كده كلمة أسميها حتى كلمة معترضة كالجمل المعترضة. ماذا نقول عن هؤلاء المجرمين الذين يتحدثون بالباطل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه؟ نعم. طب الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ الحبيب،
تفضل.
الله يحبك في الله.
أحبك الله حتى لي. لا
والله، في سؤال لو سمحت.
تفضل.
في رجل مخلف ولده معه ثلاث بنات وعايز يكتب فدان زيادة لابنه والبنات راضيين على الكلام ده، هل يجوز؟
لا لا يجوز.
البنات اللي عايزينهم يكتب،
لا حتى لو كان بارك الله فيك، يترك الأمر والبنات يأخذون حقوقهم، وبعد أن يتملكوا ما لهم إن أرادوا أن يهبوه لمن يهبوه ويعطوه لمن يعطوه، هذا أمر يعني يرجع إليهم.
جزاك الله خير.
أما هو لا يملك أن يتصرف في المال الذي عنده، وقد حد الله فيه حدوده.
نعم،
هذا من المحافظة على المال. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا يا ولدي بشوائي لو سمحت.
الله يكرمك. أقول يا إخواني، الإسلام يحفظ المال اللي بين أيدي الناس، وينهى إن احنا نفسد في الأرض ونضيع هذا المال. ده من أجل إيه؟ أن يأمن الناس أيضا على أموالهم، بيضع الضوابط والحقوق فيما على من يأكل أموال الناس بالباطل. أيضا الإسلام أمن الأعراض، فلا يعتدي بعضنا على بعض ولا ينال أحدنا من الآخر. يا إخواني، حتى لو يعني وقع إنسان ما في مسألة، وكنت أتكلم عن إشاعة الفاحشة بين الناس، وكنت أود أن أوجه كلمة ولقت يضيق وأعرض بالروافض الذين يطعنون على أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله عز وجل. يا إخواني، ده حتى لو لم تبرأ لا يجوز أن احنا نتحدث عنها بسوء رضي الله تعالى عنه، فما بالك وقد برأها خالقها من فوق سبع سماوات. إخواني الكرام، المحافظة على الأعراض ده أصل أصيل في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا نهى عن الغيبة وعن النميمة وعن التجسس وعن أكل الأعراض وانتقاص الآخرين وما ذمت والتحديث عن ذم الناس وغير ذلك. آيات القرآنية في سورة الحجرات آيات قويمة صحيحة سليمة واضحة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. تأملوا العبارات القرآنية، لأنك لما تتكلم على أخيك أو المرأة عندما تتكلم على أختها فكأنها نالت هي من نفسها. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى آخر ما جاء من مثل ذلك في كتاب الله. وأيضا يا إخواني أريد أن أقول، لأرجع إلى الأسئلة التي معي من الأسبوع الماضي وقد أجبت على الأسئلة مباشرة اللي جاءتني اليوم، أقول بأن الإسلام حريص غاية الحرص على صحة الأمة. الناس قبل قليل كنت أسأل عن المخدرات التي تضيع العقل، وتذهب وتفسد البدن. الإسلام حرم الاعتداء على أيضا النفس وعلى الجسد، وأمر بأن يعافي الإنسان نفسه، وأمر بالتداوي، وحرم رب العباد سبحانه وتعالى الخبائث. لماذا؟ حتى لا يضيع المجتمع وينحل وينفك. الإسلام يا إخواني دين عالمي جميل نظيف طاهر. الإسلام يعني به يسلم الناس في معتقداتهم وفي أعمالهم، ويأمنون على حياتهم وكل ما لديهم من مقدرات. بس من يعني يوظف الإسلام توظيفا صحيحا في حياته كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، بقيت دقائق وقد وعدت في الأسبوع الماضي، وطالبني أخي أبو معاذ الآن أن أجيب على هذه الأسئلة، وقد وعدت بذلك. الحقيقة أخونا نادر كان بيسأل عن قناة اسمها قناة المديح، ويقول رأي الدين فيها إيه، وعايزين نوجه نصيحة لهؤلاء وللشيعة أيضا. يا إخواني، قناة المديح قد يعني قبل فترة أذكر سنة أو أكثر أعلنت بها وشاهدتها، ضلال وانحراف عن الحق. رجل يغني ويطرب، كيف يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بما حرمه الإسلام؟ ألا هذا مدح ولا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء لا يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام، مدح النبي في اتباع هدي صلى الله عليه وسلم في سلوك طريقته. أما أن يغني الإنسان ويرقص ويتمايل ويطرب ويقول كلمات تحمل معاني شركية وما إلى ذلك، ويظن أنه بهذا يمدح ويحب، كذب والله من يفعل ذلك. ليس هذا هو علامة المديح ولا الحب. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هذه الآية فيها امتحان واختبار وابتلاء لمن ادعى محبة الله عز وجل. حاكمة، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل. حاكمة عليه بإيه؟ بأنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن اتبعته فأنت محب لله عز وجل، وإن لم تتبع فأنت كاذب في دعواك. والإنسان يعني يمكن أن يدعي ما يدعي، أما الحق فهو الذي يجب أن يتبع. دعوة بلا دليل، دعوة ليس عليها برهان، فهي دعوة منحرفة ضالة. هنا أبو معاذ له عدة أسئلة مهمة جدا، وكثيرا ما نتكلم أيضا نحن عن هذه القضايا لأنها مهمة، وهي من صلب وأصول دعوتنا بحمد الله تبارك وتعالى، وإن يعني تحدث الناس عنا بغير ذلك. يقول أبو معاذ: بالنسبة للأحاديث التي ورد فيها اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يقول هذه الأحاديث معنى الإخبار أو الدعاء، وهل تلحق الأمة بهم؟ جزاك الله خيرا يا أبا معاذ. هذا الحديث هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن أيضا الدعاء على من فعل ذلك، ونحن إن فعلنا فعلهم نالنا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ده تشريع رباني. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ذلك ليه؟ لأنه في الحديث لما أخبر الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها لما زارت الحبشة ورأت كنيسة هناك وفيها من تصاوير، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليه؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله. ليه؟ قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث الصحيح أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى وما إلى ذلك، قالت أم المؤمنين عائشة: يحذر ما فعلوا صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يقع على هذه الأمة. ولذلك لماذا نرفع أصواتنا بتحقيق التوحيد ومحاربة كل ألوان الشرك، ومن ذلك بناء المساجد على القبور؟ وهذا ليس أمرا سهلا ولا هينا كما يظن البعض. والشيعة اليوم لما عايزين يدخلوا مصر يدخلون بحجة أنهم يريدون إعادة بناء هذه المشاهد وترميمها وتحسينها والمحافظة على ألوان الباطل، لأنهم دعاة باطل وضلال وانحراف وشرك. نعوذ بالله من أفعالهم، ومن أن يمكن لهم ربنا سبحانه وتعالى في أرض أهل السنة مصر التي هي بلد سني بفضل الله وستظل كذلك. صحيح توجد ألوان، ولكن يقابلها أهل الحق، ولا يزال الصراع قائما بين الحق والباطل. أيضا يسأل أخونا أبو معاذ في سؤاله الثاني، يقول: قيام الليل هل يصلى جهرا أو سرا؟ يا إخواني، على كل حال حتى الفرائض مسألة القراءة الجهر فيها أو الإسار ده من السنن، يعني لو أن الإنسان أسر في صلاة الصبح صلاته صحيحة، وعلى كل حال ما جاء في صلاة الليل يكون جهرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليال في رمضان ثم ترك ذلك خوفا من أن يفرض على هذه الأمة، صلى كان يجهر بالقراءة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب ليصلي بهم التراويح في رمضان كان يقرأ بالمئين وكان يجهر بالقراءة رضي الله تعالى عن الجميع. في سؤاله الثالث يقول بيأتي في المسجد أحيانا بعض الناس يأتون أحيانا في المسجد بطعام ونحن لا نعلم هل هو للأموات أم لا، فهل نأكل منه أم لا؟ أقول هذه المسألة بارك الله فيك من الأمور إن شاء الله تعالى السهلة الميسورة، وهذه يمكن أن تعرف. فلو أن إنسانا يعني من أهل الخير والفضل ولا يفعل لا يذبح على النصب كما يمكن أن أقول أو للأموات فأخذوا عملا، إن لم تعرفوا ذلك فسموا الله تبارك وتعالى وكلوا، والأصل براءة الذمة في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أمة الله تسأل أموال القصر عليها زكاة؟ الوصي يخرج الزكاة بارك الله فيك. وأنت تقولين كلمة جميلة، تقول أبي ما توفي رحمة الله تعالى عليه وأنا كثيرا ما أدعو له جزاك الله خيرا، بعدين تقولين أنا لا أزور المقابر. هذا هو الحق، هذا حسن، هذا هو الأولى بك أن تفعليه، ألا تذهبي إلى المقابر، وواصل الدعاء له أو الصدقة عنه وما إلى ذلك. أيضا بتسأل في سؤالها الثالث هل يشترط خلع القفازين في الصلاة؟ يا إخوان المرأة المنتقبة وتلبس القفازين أمام الناس في الشوارع في الصلاة إن كانت وحدها تخلع القفازين ولا شيء في ذلك. بالنسبة للشافع والوتر بتسأل ليه سمي شافعا وليه سمي وترا؟ شافعا لأنه زوج، يعني الصلاة اللي هي تكون مكونة من ركعتين هذا يقول لها شفع، أما الوتر لأنه ركعة واحدة أو يمكن أن يكون 3 ولكن متتابع دون جلسة التشهد التي يجلس لها المصلي بعد ركعتين. وبهذا أنهي معكم بارك الله فيكم هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.